فالمعروف إلى زمان العلامة أنهما قبتا القدمين، نفس هذا العظم الناتئ في وسط القدم، في وسط ظهر القدم، هذا هو تفسير الكعب. وهو يعني العلامة فسرهما، فسر الكعبين بالمفصل بين الساق والقدم، النهاية ظهر القدم، نهاية ظهر القدم المتصلة بالساق، هذا فسر العلامة الكعب. قال: والروايات إن لم تكن مؤيدة للمشهور فلا أقل من تضاربها. الروايات إلى ملاحظتها يستفاد منها أنه ماذا؟ أن الكعبين عبارة عن قبة القدم. وإذا تنزلنا فهي لا تدل على مثل العلامة ذهب إليه العلامة عليه الرحمة من أنهما قبتا القدم. ليش؟ لأنها متضاربة الرواية. كلمات اللغويين هي الأخرى أيضا متضاربة، فما يمكن التعويل على شيء منها بعد تضاربها. بعد إذن هو قال: المناسب أن يقال إن شدة الابتلاء بالمسألة كل يوم، هذه عامة البلوى جدا، المسألة قد تتفق، يعني تتفق للمكلف في اليوم والليلة ما لا يقل عن 3 مرات، مسألة الوضوء يعني. تؤكد الابتلاء الكثير هذا، تؤكد أو يؤكد أن المعنى المعروف قبل العلامة هو الصحيح. ليش؟ لأنه يعني هذا التفسير إما توارثوه جيلا بعد جيل عن المعصوم عليه السلام، أو أنهم استندوا إلى فهمهم ذلك من الروايات، وخطأ الجميع بعيد. فإذا هذا الوجه الذي أفاده يبتني على ما يلي: أولا، كان التفسير الأول وهو قول الكعبين قبة القدم كان تفسيرا لكل علماء إلى ما قبل زمن العلامة، يعني من زمن المعصوم إلى زمن العلامة ما كان يعرف خلاف أصلا فيه. والمسألة عامة البلوى، يعني هو أنه ماذا؟ مسألة تتفق يوم دون يوم أو شهر أو يومية وبشكل مكرر حتى في اليوم الواحد، فهي ماذا؟ عامة الابتلاء وبشدة. فإذا كان هذا هو التفسير فيدو أمر هذا التفسير، إما أنهم بالفعل توارثوا هذا التفسير جيلا بعد جيل عن المعصوم عليه السلام فيثبت المطلوب، أو أنهم لا، ما توارثوا بحيث عاد أشبه بماذا؟ بالمرتكز المتشرعي. توارثوا جيلا بعد جيل يعني المرتكز متشرعي، ارتكاز متشرعي، أو لا أنه ما كان مرتكزا متشرعيا لكن هم فهموا ذلك من الروايات. يعني هذا هؤلاء العلماء إلى زمن العلامة اللي هو القرن السابع، من أزمنة النصوص إلى القرن السابع كانوا ماذا؟ كانوا يفهمون من الروايات هذا المعنى، ولا يفهمون ماذا؟ التفسير الذي ذكره العلامة. ومن البعيد جدا بعد عدم كونه مرتكزا متشرعيا بل كان فهما أن يخطئوا جميعا في الفهم بعيد جدا، فيتعين أيضا. فإذا عندك أحد طريقين، أما أن تقول أنه مرتكز متشرعي، أو أن تقول بأن هذا فهم الأصحاب. وفهم الأصحاب خصوصا الأصحاب ماذا؟ القريب، خصوصا الأصحاب القريب وعهد بالمعصوم عليه السلام أو بأزمنة النصوص، فإن القرائن تكون عادة عندهم ماذا؟ أكثر حضورا ممن تأخر عنهم. فإذا كانت كلمتهم واحدة وامتد أيضا الزمن إلى زمن العلامة عليه الرحمة، هذا يعطي أي شيء؟ هذا يعطي وثوقا بماذا؟ بصحة فهمهم، وأن من البعيد وأن من البعيد اشتباههم أجمع، فيثبت المطلوب أيضا. فإذا بأحد وجهين، إما بفهمهم بضم فهمهم مجرد لا رغم كثرة وفرة عددهم واتصالهم بعهد المعصوم حضور القرائن عندهم، واضح هذا الكلام الذي يؤذن كل ذلك بماذا؟ بأنه النفس تطمئن وتسكن إلى ماذا؟ إلى صحة فهم فهمهم، وأن احتمال خطئهم ماذا؟ أجمع بعيد غاية.
لماذا لم نسمي هذا إجماع؟
لأنه الإجماع عادة ماذا؟ تلقف كلمات،
وهنا لم نفرز أن كلماتهم وآراؤهم مجمعة.
لا، هذا بيصير أسهل من الإجماع، الارتكاز متشرعي.
لا، نحن نقول الإجماع يكشف عن وجود ارتكاز متشرع.
لا، هذا مباشر يقول في ارتكاز. لا، من الوجه الأول، ارتكاز مو إجماع.
هذا الارتكاز من أين يعني؟ أين حص يعني وجدنا؟ من أين اكتشف؟
لا أقول لا، يعني هي المسألة ما يقول بأنه هناك ارتكاز، وإنما يقول الحالة لا تخلو، أما أن هناك ارتكاز أو ما موجود ارتكاز. على العموم كما يقول كل الطرق تؤدي إلى ماذا؟ إلى أثينا. بأحد وجوه يتم المطلوب وما موجود وجوه أخرى. هم عندهم هذا الفهم؟ نعم موجود هذا الفهم. من وين؟ لا تبحث من وين، أما أنه ارتكاز يتم المطلوب. ما هو ارتكاز لكنه فهم من النصوص، كلهم مخطئون؟ لا، بعيد. فإذا يتم المطلوب. وما قال بأنه عندي مثلا ارتكاز، ردد، وعلى الترديد يتم المطلوب. نعم لو كان على وجه دون وجه يتم المطلوب ما يفيدك الدليل، فلذلك الدليل مو ليس بذي شق واحد، شقوق. هاي الشقوق بواحد منها ألغيت واحد عندك الثاني، ألغيت الثاني عندك الثالث، وما عندك ثالث، فبواحد يتم المطلوب. بتخلي إجماع؟ خلي إجماع، ما عندنا مشكلة، المهم يتم المطلوب به أيضا. أو أنه مستند إلى فهمهم ذلك من الروايات وخطأ الجميع ماذا؟ بعيد. هذا وجه، هذا بكامله وجه، مو بماذا بأحد الشقوق، بكامله وجه. بعد رجع إلى أقوال اللغويين، روح يقول إلى كلمة كعب، شوف بأن كلمة كعب، الكعب في اللغة هو ماذا؟ هو المرتفع. الكعب في اللغة هو المرتفع، وإذا كان الكعب بمعنى المرتفع أو الكعب بمعنى الارتفاع أو الكعب بمعنى البروز واضح، ومنه كلمة كاعب، كواعب أتراب واضح، والكواعب من بروز ماذا؟ من بروز الصدر. فإذا كان كذلك هذا يتناسب مع قبة القلم أو مع المفصل؟ مع قبة القلم ما يتناسب إلى المفصل. أنت عندك أحد معنيه لا ثالث، خلاف العام، العام أبرز هو شيء ثالث، دعنا عن العام. عندك واحد من أمرين، أما أن الكعب عبارة عن قبة القدم وهذا الذي فيه ارتفاع، أو أن الكعب عبارة عن المفصل وهذا خلاف ماذا؟ الارتفاع أصلا، مو بس الاستواء وإنما ماذا؟ الخفاض. واضح هذا الكلام؟ فإذا أيضا المناسبة اللغوية، مناسبة اللغوية مو النقل اللغوي، النقل اللغوي كما تقدم ماذا؟ مضطرب. لكن المناسبة اللغوية روح إلى الجذر. كلمة كعب مأخوذة من ماذا؟ من الارتفاع. الارتفاع يتناسب مع ماذا؟ يتناسب مع إرادة قبة القدم، ولا يتناسب مع إرادة ماذا؟ إرادة المفصل بين القدم والساق. قال هذا مضافا إلى أن الكعب بمعنى الارتفاع، والارتفاع البارز ليس إلا القبة، له قبة القدم. هذا كله بالقياس إلى الإمامية. الإمامية الذين يدور عندهم أمر الكعب بين كونه قبة القدم أو كونه المفصل بين القدم والساق. قال أما غيرهم فقد فسروا الكعب بالعظمين الناتئين عن يمين الساق وشمالها. فالإنسان عنده كم من كعب؟ عنده أربعة. أنا عنده شعوب وعندك يعني. فهم ماذا يقولون؟ هم يقولون بأن هذا العضو خطى يغسل، أنه معطوب على عندهم على المغسول. معطوب على المغسول. فوين تغسل؟ قال تغسل القدم كله، يعني كأنه قال اغسل رجلك، كأنه قال اغسل رجلك. إلى وين أغسل رجلي؟ يعني مو ما هو منتهى المغسول. فقال القدم كله فظاهرا بواطنا إلى وين؟
الكعبة.
إلى الكعبين، يعني مو الساق ليس داخلا،
مكان جوتي يعني،
مع محل جوتي، مو جوتي بوتي أصلا. هذا ماذا؟ هذا المقدار الذي يجب غسله عندهم. زين. وأما غيرهم فقد كسر الكسر. طبعا هاي فيه نتوء واضح، ارتفاع وارتفاع موجود. بس إحنا لما جعلنا أحد تفسيرين هو الصحيح، ذاك أصلا ما مو محتمل عندنا، عندنا ليس محتملا أصلا. فإذا دار أمره بين هذا وبين ذاك، يعني بين أن يكون قبة القدم أو أن يكون المفصل، فالمناسبة اللغوية تعين أي شيء، تعين القبة. قال أما غيرهم فقد فسروا الكعبين الكعب عفوا بالعظمين الناتئين عن يمين الساق وشمالها، واستدلوا بأن الكعب في كل رجل لو كان واحدا فالمناسب التعبير به إلى الكعاب. المناسب التعبير إلى الكعاب، لأن الواحد عنده أربعة وعنده اثنين. واضح هذا؟ نعم. كما قال تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، لما كان لكل واحدة ماذا؟ قلب واحد.
هذا
إلا هو يعني ما يمكن الاستدلال به لصالح واحد منهما، يعني هذا الاستعمال يصح من هالجهة وهالجهة.
بس هذا التفسير ضد قول العامة، ما فيه من شيء.
لا، لأن هي هذه على نحو ماذا؟ قلوب. بالتالي بتصير مو كل واحد له قلوب، وإنما على نحو الانحلال بعدين. فنقول قلوبكم، مو كل واحد عنده قلب، كل واحد عفوا قلوب. عندما أقول قلوبكم في هذه الحالة ماذا؟ يلتئم معك والواحد عنده عشرة قلوب، يلتئم معك والواحد عنده قلب واحد، يلتئم مع هذا ويلتئم مع هذا. واستدلوا بأن الكعب في كل رجل لو كان واحدان لكان المناسب التعبير إلى الكعاب. واضح؟ بينما عبرت إلى الكعبين، إلى الكعاب. بالتالي إذا قال إلى الكعاب في هذه الحالة، يعني لو كان في كل رجل كعب واحد كما هو المدعى الإمامية، يقول فالمناسب حينئذ لا يقول إلى الكعبين، وإنما يقول إلى الكعاب. إنزين، ليش مو إلى الكعبين؟ امسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين، لأنه في الرجلين كعب، في مجموعة الرجلين كعبان، في مجموعة الرجلين يوجد كعبان، مو في كل رجل. قال واستدلوا بأن الكعبة في كل رجل لو كان واحدا فالمناسب التعبير بالكعب علشان المجموع، بالإضافة إلى الواحد يجي إلى. كما قال تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، لما كان لكل واحدة قلب واحد. وفيه أن الاستعمال بنحو الجمع في بعض الموارد لا يدل على انحصار الصحة دليل. سين. وأما كفاية المسمى عرضا في مسح الرجلين، طبعا تقدم علينا هل يعتبر الاستيعاب الطولي؟ فقلنا نعم، وأنه لا يكفي المسمى، خصوصا بعد الالتفات إلى القراءة، إلى القراءة المشهورة وهي قراءة ماذا؟ قراءة النص وأرجلكم، فهو ليس معطوف على ماذا؟ على الرؤوس التي ماذا يمسح بعضها، إنما هي معطوفة إما على محل، عفوا هي معطوفة على محل الماذا الممسوح، فهي ليست في قوة ماذا امسح بعض رجلك، وإنما امسح رجلاك. واضح؟ بعد إذن ما هي الرجل التي تمسح؟ قال هي الكعبين. ما هي الرجل التي تمسح؟ قال إلى الكعبين. والرواية التي استدل بها صاحب الحدائق فيها احتمال آخر، فاحتمال واحتمال تعود مجملة بعد عدم كون واحدا، بعد عدم كون واحدا من ماذا من الاحتمالين هو الأظهر. نعم، لو كان هناك ماذا واحد ظاهر والثاني ماذا محتمل محض احتمال لكنه غير معتد به، يعني يقدم ذاك الظهور ويرفض، لكن يحتمل ويحتمل، وإذا ورد الاحتمال ماذا بطل الاستدلال. هذا تقدم فيما يرجع إلى ماذا اعتبار الاستيعاب الطولي. الكلام فعلا لا في اعتبار الاستيعاب العرضي. الآن الذي يجب مسحه هو القدم من أطراف الأصابع، سواء قلنا إلى القبة أو قلنا إلى ماذا أو قلنا إلى المفصل، هل يلزم استيعابه عرضا أو لا؟ هاي القدم شيء يلزم استيعابها عرضا لو لا؟ قب استيعاب الطولي معتبر، قلنا إلى المفصل أو قلنا إلى قبة، هل يلزم استيعابها عرضا بحيث تمسح كما يفعل بعض هالشكل أو لا؟ يكفي المسح ولو بإصبع واحد ولو بثلاث أصابع بحيث لا يعود هناك استيعاب ماذا عرضي للممسوح حال مسح. فقال أما كفاية المسمى عرضا في مسح الرجلين فهو المشهور، المشهور أنه ماذا كفاية ماذا مسمى المسح عرضا. وخالف الشيخ الصدوق حيث اختار لزوم مسحهما مسح الرجلين يعني ماذا بتمام الكلام، بتمام الكلام يعني استيعاب زين. وقد يستدل له أي للصدوق بصحيحة البيزنطي عن الرضا عليه السلام، موجودة في الباب 24 من أبواب الوضوء، الحديث الرابع. نعم، هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني والشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي بإسناد عن الشيخ الكليني، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو، فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت جعلت فداه لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا، بإصبعين من أصابعه هكذا، فقال لا إلا بكفه كلها، لا إلا بكفه كله. زين، قد يستدل بهذه الرواية، قال والمناسب أن يقال مقتضى آية الوضوء بناء على قراءة الجار، على قراءة الجار وأرجلكم كفاية المسح بمقدار المسمى عرضا. نرجع إلى القراءات مرة ثانية، على قراءة الجار نستفيد أمرين، أنه لا يعتبر الاستيعاب الطولي كما استفاد، وأيضا لا يعتبر الاستيعاب العرضي، بل ماذا مسمى أنه مسمى كما في الرأس تماما، فالرأس لا يعتبر استيعاب لا طولي ولا عرضي، فكان أحد سادة النجف أشوفه يتوضأ فضلا بس يغسل الغازة هالشي ضربة قيمة كلش فهو سمى المسجد فلا يعتبر استيعاب لا طولي بحيث تقول بأن المقدار مثلا طولا بمقدار عرض 3 أصابع وبالنسبة إلى الطول بالنسبة إلى العرض مقدار إصبعه لا يعتبر المعتبر أي شيء مسمى أنه ماذا المسح بحيث يقال مسح وهذا كله يجي في وين بالنسبة إلى القدمين فبناء على قراءة الجار لا يعتبر ماذا في مسح القدمين كما لا يعتبر في مسح الرأس لا يعتبر ماذا الاستيعاب لا الطول ولا العرض فقال والمناسب أن يقال مقتضى آية الوضوء بناء على قراءة الجر كفاية المسح بمقدار المسمى عرضا ليش؟ لأنه نقدر الباب فكأنه قال امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم زين لكن على قراءة الناصب يقول على قراءة الناصب فلا يلزم الاستيعاب ولا المسح بمقدار الكاف قل هو الاستيعاب قل المسح بمقدار الكاف إلا إذا كان مثلا الاستيعاب ماذا أزيد من الكاف قد يكون بالكاف ما يستوعب بمحض الكاف واضح ليش لا يلزم الاستيعاب ولا المس بمقدار الكاف قال لمنافات ذلك ومنافات لأي شيء وكون المس إلى الكعب يعني عندما تقول بأن المس يعتبر أن يكون إلى الكعب في هذه الحالة يتنافى مع أن تقول ماذا أن تقول بأنه يعتبر الاستيعاب أو يعتبر المس بتمام الكاف ليش؟ ليش يتنافى؟ قال لأنه مو ممكن في الخارج يصير هذا الشيء يقول يعتبر تقول يعتبر الاستيعاب العرضي ومع ذلك تقول المس إلى الكاف يقول هذا مو واضح هذا ما يصير الكعب ماذا؟ إذا مرار قبة القدم قبة القدم هذه أضرب شيء فأنت تمسح إلى وين؟ فما بيصير إلا بإصبع توصل إليه بناء على أن الكعب هو عبارة عن قبة القدم قبة القدم هذه يعتبر أن تمسح إليها إذا يعتبر أن تمسح إليها بتنتهي إليها بماذا؟ بإصبع أو بتنتهي إليها بماذا؟ بتمام الأصابع بتنتهي إليها بإصبع فإذا ما يعتبر الاستيعاب ماذا؟ العرضي لأنه بالاستيعاب العرضي ما راح تصل إليها وإنما تصل إليها وإلى ماذا الحد بكامله فتارة أقول امشي إلى الشيخ أحمد فهل مشي إلى الشيخ أحمد يعني إليه أو إلى النقطة الموازية إليه يعني واحد يوازي يروح إلى الشيخ أحمد فلو راح إلى الشيخ جعفر يقول لي ما راح إلى الشيخ قال بلى قال لا روح إلى الشيخ أحمد يعني أما إذا كان ماذا لو أراد الوقوف بزائج ما يقول ماذا إلى شيخ أحمد وإنما يقول ماذا إلى موازيه إلى ما يوازي شيخ أحمد معقول هذا هو الحال أن الآية قالت إلى الكعبين فيلزم أن يكون ماذا المسح منتهى وين نفس الكعبين ولا يكون ذلك إلا حيث يكون بالمسمى واضح هذا الكلام وبعبارة أخرى في بيان هذا القول وأما على قراءة النص فلا يلزم الاستيعاب ولا المس بمقدار الكاف لمنافات ذلك وكون المس يعني لأن ذلك ينافي ماذا كون المس أي واو معيها الواو في وكون واو معي لمنافات ذلك وكون المس إلى الكعب بمعنى القبة ف فإن المسح إلى ذلك لا يمكن تحققه إلا بإصبع أو واضح. اللهم ترجع إليه إلا إذا كسر الكعبة بحقهما. وكل شيء لا تنزل صفر قبل ما تروح تنزل. الآن وفعل واحد هو عدة أفعال. أنا أقول امسح إلى الكعبين، وأقول يعتبر أن يكون المس بتمام الكف أو باستيعاب. ففي هذه الحالة إذا مسحت هكذا وصلت للكعبين لولا، حتى لو وصلت بماذا؟ بإصبع واحد في الأخير، لكن خبانة مو بمجموع أفعال، فعل واحد. يعني هذا مثلا نفترض عندي ثلاثة، أقول روحوا إلى شيخ أحمد، حتى لو في صف واحد لازم في الأخير ينتهون إلى شيخ أحمد. لكن إذا هذا واحد مثل الطوبة من هنا هناك، قلت له روح لشيخ أحمد، طبعا بيوصل بماذا؟ مثلا بجزء من عرضه إلى شيخ أحمد. ولازم تقول لا ينضغط هالشكل وروح لشيخ أحمد، ولازم فيقال صار هذا إلى شيخ أحمد رغم أنه وصل إليه بماذا؟ ببعض أجزاء. كذلك الحال بالنسبة إلى المسح، أنت بتمسح بماذا؟ بشيء واحد، ماسح واحد، مو ماسح ماذا مفرع. فامسح إلى الكعبين يتحقق المسح إلى الكعبين، حتى لو وصل بعض الأصابع إلى ماذا؟ الكعبين، وبعضها ماذا؟ خارج عن الكعبين. شنو المشكلة؟ خصوصا أنه ماذا؟ أنه يستفاد من إلى الكعبين حاد، يعني لا يعتبر تجاوزه. مو أن الكعبين نقطة لابد من وصول المسح إليها، وإنما ماذا؟ حد. قال إلا إذا أريد الحد. نعم يراد الحد، ليش ما يراد الحد؟ مو بعيد أنه يراد ماذا؟ أن يراد من الكعبين الحد. قال إلا إذا قصر الكعبان بحدهما لا بنفسهما. يقول لكنه تحميل على الآية الكريمة. لا، مو تحميل على الآية الكريمة، أصلا الآية ظاهرة بماذا؟ في ماذا؟ في جعل الحد إلى المسح. فحده ماذا؟ الكعبين، باعتبارها نقطة يمكن تبينها، بخلاف ما إذا قلت مثلا شيء آخر. أنت إذا قد تذكر شيئا بارزا خصوصا ماذا؟ بروز قبة القدم كمنتهى، لأنه ما عندك شيء ثاني يحدد. زين، هذا أمر المناقشة ليس واضح. يقول وإذا كان هذا المقدار يكفي، نقول له لا يكفي. نعم لو كفى هذا المقدار، لأنه يا جماعة على لو كان يعتبر الاستيعاب العرضي أو المس بتمام الكف لكان ذلك منافيا إلى المس إلى القبة. واضح. في هذه الحالة لو كان كذلك ستكون دلالة ماذا؟ دلالة الرواية منافية للقرآن، والذي ينافي القرآن لابد من ماذا؟ لابد من طرح، لكن ليس الحال كذلك. قال ولا يمكن التمسك بكفاية مسح البعض بصحيحة زرارة وبكير. قال وإذا كان هذا المقدار يكفي في رد الصحيحة السابقة لصدق عنوان كونها مخالفة للكتاب، فالأمر واضح. يا شيخنا كيف تكون مخالفة للكتاب والكتاب فيه قراءتان؟ تخيل لا يمكن مفارقون من الكتاب، كتاب فيه قراءتان، قراءة جر وقراءة مسح، على قراءة جر موافق الرواية موافقة للقرآن، فما تعود مخالفة للقرآن، لأنه مخالف القرآن يعني مخالف القطعي، ما تعود مخالف للقاطع. واضح. فإذا بعد وجود ماذا؟ قراءة، بعد وجود قراءتين للآية والرواية، وإن كانت ننزل يا الشيخ، وإن كانت بإحدى ماذا والآية والرواية، وإن كانت بإحدى قراءتي الآية ماذا؟ متعارضتان، لكنه بالقراءة الثانية فهو متعارضتين. فإذا وين مخالف؟ هذا مو مخالف للماذا؟ للكتاب، للكتاب، كتاب عنوان كتاب يعني قطعي. ثم حتى بالآية الأخرى احنا مسلمين أصلا. قال وإن رفضنا ذلك كأن يدعى أن المورد من قبيل المطلق والمقيد، الآية مطلقها رواية طيبة، هذا ليس بعيدا أيضا. فيمكن أن يقال إن المسح بتمام الكف لو كان، حنا عندنا دليل آخر، لو كان لازما لذاع واشتهر لشدة الابتلاء، والحال أن ذلك لم يعرف إلا من قبل إلا من الصدور. يعني لو كان يلزم المسح الاستيعاب العرضي لبان، والحال أن ذلك لم يلزم. والمسألة ماذا؟ والمسألة بلوائية، ما ذكره إلا الصدوق وسكت عنه غيره. فلو كان يلزم الاستيعاب العرضي لماذا لذكر؟ هذا الدليل تام جدا. هذا يدخل ماذا؟ ما يعبر عنه بالدليل الخامس. نقول حتى لو قامت رواية مثل هذه الرواية التي تقدمت وهي صحيحة بالموطي على لزوم ماذا؟ الاستيعاب العرضي، فأخو ما حد يفتغل مثل الصدوق. فلو كان حقا يلزم الاستيعاب العرضي لشاع وانتشر لبان، واضح هذا الكلام. والحال أنه لا، ففي هذه الحالة ماذا؟ تسقط الرواية، واضح هذا الكلام. وهذه مسألة لو كان لبان كما يقولون أمارة عقلائية، أمارة عقلائية. فهنا نعم يمكن رد هذه الدلالة، أو يمكن دفع احتمال الوجوب في وجوب الاستيعاب العرضي بمثل هذا الدليل لو كان لبا. شرائط الوضوء. قال يلزم في الوضوء النية بقصد، بمعنى قصد الفعل بداعي، بمعنى قصد الفعل بداعي امتثال أمر الله. قل بمعنى الفعل بداعي امتثال أمر الله، بمعنى النية، النية بمعنى قصد الفعل بداعي امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، سأتي عليه. يلزم أيضا فيه ماذا؟ طهارة الماء، إباحته وإطلاقه، والترتيب والموالاة والمباشرة، والمشهور اعتبار طهارة الأعضاء، والمشهور أيضا اعتبار عدم المانع من استعمال الماء شرعا، والمستند في ذلك. وأجل رقم 1 و2 يطول، أروح إلى رقم 3 فصاعدا. وأما أنه لا، أروح إلى رقم 4 وما بينها ارتباط طبعا. وأما اعتبار طهارة الماء، رحنا للشرط الثاني، أما اعتبار طهارة الماء فللنصوص المتواترة على اعتبار طهارة الماء، كموثقته سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، ما يدري أي الماء، وليس يقدر على ماء غيره، ما عند الهدي، فقال يبرقهما جميعا ويتيمم. هذا يعطي أي شيء؟ أنه يعتبر في ماء الوضوء أن يكون، والحال أن هذه ماذا؟ شبهة، لا شبهة، شبهة محصورة، شبهة موضوعية محصورة. واحد منهما نجس، قال لماذا لا تتوضأ بواحد منهما؟ واضح يبرقهما معنى لا يتوضأ بواحد منهما ويتيمم، هذا يعطي أي شيء؟ يعطي أنه هذا إذا كانت شبهة ماذا؟ لا يجوز الوضوء، فكيف ما إذا تعين أن هذا نجس؟ قال والحكم من واضحات الفقه. طبعا توجد أيضا روايات أخرى، ما قال وغير كم وثقت سماعة وغيرها من الغير، مثلا في كتاب الأسعار، في باب الأسعار الحديث الأول من الباب الثالث من أبواب الماء المطلق صحيحة حديث أو معتبرة حديث عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كلما غلب الماء على ريح الجيفان فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب تنجس يعني واضح هذه الرواية لا تتوضأ يقول لها يعني لا تتوضأ إشار إلى ماذا إلى مانعية النجاسة من صحة الوضوء وبعبارة أخرى إشار إلى اعتبار الطهارة الرواية الثالثة في الباب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال إن تغير الماء فلا تتوضأ منه تغير معنى ماذا أنه مثلا ماء كثير واسع ولكن بالتغير ينفع قال فلا تتوضأ منه وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه المدى على التغير في النجس فإذا على تقدير التغير ماذا يجتمع رواية أيضا الرابعة في الباب رواية أبي خالد القمار أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميت والجيفة فقال أبو عبد الله إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ نفس الكلام أيضا الرواية الخامسة رواية ماذا أبي بصير سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر كرة قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان قال لا تتوضأ منه ولا تشرب منه لا تتوضأ منه أيضا الرواية السادسة سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت قال إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يتوضأ ولا يشرب نفس الشيء رواية السابعة رواية العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض يبال فيها جرح قال لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول يعني بالمفهوم
نعم إذا غلب البول فلا
غلب لون البول لون الماء حينئذ لا تتوضأ واضح أيضا الرواية العاشرة في الباب رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير فإذا تغير ماذا فسد فسد يعني ماذا لا يمكن ما أعطي أنه لا تتوضأ عموما الرواية الحالية عشر في الباب عن عبد الله بن سلام قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن غدير غدير ماء يعني أتوه وفيه جيفة فقال إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ مفهومها إن كان ماذا الماء مطهورا ووجد فيه الريح فلا تتوضأ الرواية الحادي عشر الرواية الثانية عشر في الباب لا أترك هذه الثالثة عشرة أي الثالثة عشرة عن غدير فيه جيفة نفس الكلام نفس ذيك الرواية لكن بنقل آخر الرواية الرابعة أيضا في باب الأسآر باب الأسآر توجد أيضا بعض الروايات باب الأول حديث الرابع حديث الرابع هذه رواية الفضل أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الإبل والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فضلها فضلها يعني مو فضلها عند الله يعني الفاضل من شرها فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب قال رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصب بذلك الماء يعني أحرقه واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء إذن الروايات ماذا كثيرة حتى قال عنها أنها ماذا متواترة رواية الرواية قال النصوص المتواترة الآن قرأنا شطر وافر والحكم من واضحات الفقه وأما اعتبار إباحة يعني اعتبار إباحة الماء فلأنه بدونها أي بدون الإباحة يكون التوضأ تصرفا غصبيا محرما فيستحيل اتصافه بماذا بالعبادية إذ المبعد لا يكون قريبا
إذا كان جاهلاً.
نعم.
إذا كان جاهلاً.
إذا كان جاهلاً.
يمكن أن يتصف
بالعبادية. إذا كان جاهلاً. يقولون طبعاً هذه واقعية مو أنها ظاهرية. المبعد واقعاً لا يكون مقرباً. ما له دخل العين. مبعد لا يكون ماذا؟
ليس له دخل بالنية.
لا ليس له دخل بالعلم. واحد جاهل شنو يعني هو مبعد في الواقع كيف تتقرب به؟ واضح؟ فمو دار مدار العلم. أو مثلا تقول بمسألة ماذا؟ مسألة ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي. إذا قلنا بأنه لا يجتمع الأمر والنهي فهذا من جهة كونه تصرفا في مال الغير منهي عنه، ومن جهة كونه ماذا؟ وضوء مأمور به، وقلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي في هذه الحالة لا يصح الوضوء. واضح هذا الكلام؟ ورجحنا جانب النهي مثلا. واضح هذا؟ لا يجتمع أمر ونهي، ورجحنا جانب النهي. وكذا سيد السيستاني يقول إذا توضأ بالماء وكان جاهلا يصح وضوءه، توضأ بماء مغصوب وهو جاهل يصح وضوءه. ليش؟ لأنه عنده يجوز اجتماع الأمر، أي من جهة. ومن جهة أخرى يقول حتى لو لم يجوز اجتماع الأمر والنهي، لو قلنا بالامتناع اجتماع الأمر والنهي وقلنا بتقديم جانب النهي، يمتنع اجتماعهما يعني واحد اللي يبقى، أما أمر أو نهي قلنا بتقديم جانب النهي، مع ذلك صح الوضوء. ليش؟ قال لأن الوضوء أصلا ليس هو عبارة عن الغسلات والمسحات، إنما المسبب عنه. فإذا أنا مو مأمور بماذا؟ بالغسلات والمسحات، أنا مأمور بالطهارة. فما اجتمع أمر ونهي فيما إذا ماذا توضأ بماء مغصوب؟ واضح هذا الكلام؟ ما اجتمع أمر ونهي. هذا من أثر ماذا الحديث عن أنه ماذا، ما هو الوضوء؟ هل الوضوء هو عبارة عن الغسلات والمسحات وهو السبب، أو أن المراد المسبب عن الغسلات والمسحات؟ معلومة. خب، وأما اعتبار إطلاقه أن يكون الماء مع الوضوء مطلقا فيدل عليه إطلاق قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، مدار على أي شيء؟ لو كان يجوز الوضوء ولو بالبيبسي كان ما يقول إن لم تجدوا ماء فتوضوا، كان يقول ولم تجدوا ماء أو مائعا، والحال أنه ماذا أطلق، ما أخذ قيد آخر، ما قيد التقييد بأو، يعني ما موجود إن لم تجدوا ماء أو مائعا أو كأو أو، ما في، ما وجدت ماء تيمم. والماء هو يراد به ماذا؟ مع إطلاق يراد الماء المطلق. واضح هذا الكلام؟ قالوا أما اعتبار إطلاق فيدل عليه إطلاق الآية حيث لم تقيد، تقيد بالعدل بذكر العدل. واضح هذا الكلام؟ ولم ينقل الخلاف في ذلك إلا عن الشيخ الصدوق، فجوز الوضوء بماء الوارد، جوز الوضوء بماء الوارد لرواية يونس عن أبي الحسن عليه السلام، قلت له الرجل يغتسل بماء الوارد ويتوضأ به للصلاة، قال لا بأس بذلك، قال لا بأس بذلك. قال الشيخ ولا بد من توجيهها بشكل وآخر. ليش لا بد من توجيه؟ يقول مهجورة هذه، يعني مو معرض عنها بس، قال لا مهجورة. إذا عمل بها مثل الصدوق في هذه الحالة لا تعود مهجورة بل تكون معرضا عنها. فرق بين بين ماذا؟ بين الإعراض وبين الهجر. الهجر ترك الأصحاب لها أجمع، تركوا الأصحاب لها أجمع، بينما هنا ماذا؟ عمل بها بعضهم، فمن الذي ترك العمل بها؟ المشهور، فتعود ماذا؟ تعود معرضا عنها، لا أنها مهجورة. ويأتي المسالك في ماذا؟ في الهجر، عفوا في الإعراض، وبعضهم كسير خوي عند الإعراض ما يأثر شيء بعد كون الرواية معتبرة يعمل بها. نعم لو كانت مهجورة كما قال في هذه الحالة ماذا؟ أشبه بالكلمة الواحدة على أن الإعراض، عفوا على أن الهجر ماذا؟ يدفع الرواية، إذ بالهجر يتولد اطمئنان مثلا بعدم صدورها أو مشاكل أو في أو في وجود خلل فيها. واضح الحال هو ليس كذلك،
على أن في سندها سهلا، سهل بن زياد، والحال في سهل ماذا؟ سهل. طبعا القول بأن الصدوق عليه الرحمة يجوز الوضوء بماء الورد ورد، هذا ليس واضح. وأيضا الرواية تدل على جواز الوضوء والغسل بماء الورد، هذا أيضا ليس واضح. إذ من الجائز أن الرواية وكذا الشيخ الصدوق يتكلمان عن ماذا؟ عن ماء الورد، وماء الورد هو الماء الذي ترده الحيوانات، ومورد استخباث طبيعي عند الإنسان، لأن الحيوانات تجي وتشرب وتروث وغير ذلك. هذا الماء لكم ما تغيرك ماء، يجوز الوضوء منه. الشيخ صدوق يقول جزء الموضوع والورد، ما حرك الكلمة خلاص فحسبوها ورد، والحال أنها ليست ورد بل هو ماء الورد. واضح هذا الموضوع.
الماء الذي نقع فيه الورد لا يخرج عن إطلاقه،
ما هذا أم لا أقول منه محتمل
ليس المصعب
نعم هذا احتمال آخر. فعموما على أن الذي يساعد على أنه ليس المراد من ماذا؟ من ماء الورد، من ماء المذكور في الرواية وأيضا في كلام الشيخ الصدوق، هو ماء الورد يغتسل بالورد، يغتسل مثل ما وضوء موجود يغتسل بعد، يتوضأ بماء وارد تبع، يغتسل بماء وارد يعني يبقى له شغل هذا يبقى له تانكي ماء وارد هذا. فهذا مبعد أيضا، مو تقول خب ما موجود مترفين، موجود مترفين، كان الإمام أول ما زال جيب قال اتق الله قال واضح. فعموما في هذه الحالة لا نحرز أولا أن الصدوق عليه الرحمة مخالف لاعتبار ماذا؟ إطلاق الماء. اثنين الرواية أيضا ماذا؟ اللي استدل بها نفس الشيخ الصدوق لعله استدل بها على جواز ماذا؟ الوضوء بماء الورد. واضح هذا الكلام، لو ماء الذي ترده حيوانات، واضح هذا الكلام نعم. وبالتالي تعود هذه الرواية ماذا؟ معارضة لما استفاده السيد السيستاني من اعتبار ماذا؟ من اعتبار كون الماء غير ذي خباثة عرفان. عند السيد السيستاني مضافا إلى اشتراط طهارة الماء يشترط أن لا تكون في خباثة عرفية. يقول لي هذه الرواية لو قرأناها بماذا؟ بالورد، لو قرأناها بهذا التحريم حينئذ ماذا؟ فيها خباثة، ومع ذلك يصح الوضوء به. وأما اعتبار الترتيب، اعتبار الترتيب لا خلينا إن شاء الله.
الله أعلم
يا رب الطيب يا الله.